بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبع أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، ثم أما بعد، فكنا قد ذكرنا في مجلسنا الماضي بعض المسائل التي تتعلق برد بعض الأخبار في من تكلم فيه في أمر يقدح في عدالته. وما أورده المصنف رحمه الله تعالى من الأدلة في ذلك، ولازال سيذكر رحمه الله تعالى جملة أخرى من الأدلة التي تبين هذا المعنى. وكان من جملة ما ذكره رحمه الله تعالى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأمر الله سبحانه وتعالى أنه إذا جاء الخبر من طريق فاسق فإنه يجب فيه التبين والتثبت. فقوله فتبينوا هو أمر من الله سبحانه وتعالى، وأخبر الله سبحانه وتعالى في قوله ممن ترضون من الشهداء أنه لا بد أن يكون الشاهد رضيا مرضيا عنه. فإذا لم يكن مرضيا عنه، والرضا هنا إنما يراد به من جهة الديانة، فليس ممن تقبل روايته ولا شهادته. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. وذكرنا الفرق بين الشهادة والرواية، ما يشتركان فيه وما يختلفان فيه، وفصلنا في ذلك بحسب ما تيسر، والله وحده المستعان. طيب، وصلنا إلى كلامه رحمه الله تعالى عن ما استدل به أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مضى ما ذكره من الأدلة القرآنية، وتوجد أدلة غيرها كثير، وكذلك ذكر رحمه الله تعالى هنا جملة من الأدلة النبوية على ما ذكره. تقرأ: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن.
بسم الله، والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا للسامعين والحاضرين وجميع المسلمين،
آمين.
قال الإمام مسلم رحمه الله: ودلت السنة على نفي رواية المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. قال حدثناه أبو بكر.
هكذا مضغوط عندك؟ الكذابين
فهو أحد الكاذبين.
نعم،
جزاكم الله خير. حدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع شعب عن الحكم عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن سمرة ابن جندب قال: وحدثناه أبو بكر.
هكذا عندك قال، عندك حرف الحاء تحويل.
نعم.
طيب، العادة أن إذا قرأ تقول حاء، وهي معروفة المراد بها التحويل من إسناد إلى إسناد، سنذكره إن شاء الله.
لا يوجد عندي حاء.
نعم،
لا يوجد حاء،
ما يوجد عندك. طيب، هي بوضع يكون بعد سمرة بن جندب حرف الحاء، ومعناه التحول من إسناد إلى إسناد، وهو يريد أن الإسناد الأول والإسناد الثاني كلاهما يؤدي إلى نفس المتن، الإسناد الأول والإسناد الثاني.
قال: وحدثناه أبو بكر.
إذا لم يذكر التحويل، القارئ قد يظن أن ثم سقطا في المتن، أو أن المتن سقط من إسناد ذلك أو من ذلك الإسناد، يظن أن المتن ساقط من ذلك الإسناد. وذلك كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أن أهل الحديث يضعون في كتبهم فوق حرف الحاء يضعون صح أو صح، والمراد بذلك أن هذا التحويل صحيح وليس ثم سقط في متن هذا الإسناد، لا يوجد سقط، بل هو تحول من إسناد إلى إسناد آخر ليدلك على أن كلا الإسنادين كلاهما لذلك المتن الذي سيأتي أو الذي مضى، كما هو سبق بذكر المتن ثم أورد بعده الإسناد، وهذا كله صحيح. قد يذكر المتن ثم يقول هذا المتن لهذا الإسناد، أو يذكر الإسناد ويذكر بعده المتن. نعم.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة أيضا قال حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة كلاهما قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك.
نعم حسبه. ذكر رحمه الله تعالى هنا أو شرع في ذكر بعض الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى إنما أمر بالتثبت في خبر الفاسق، وهذا يدل على قبول خبر الواحد، والذي يثبت فسقه سواء كان واحدا أو كانوا جماعة فإنه يبطل قولهم في ما يروونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم. يقول القرطبي: لأن الخبر أمانة والفسق قرينة يبطلها، فهذا دال على إبطال تلك الأمانة التي تحملها هذا الإنسان. وقوله رحمه الله تعالى وهو الأثر المشهور، الأثر يطلق عند أهل الحديث ويراد به حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق كذلك ويراد به آثار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وهو أشبه في من تأخر في إطلاقهم للفظ الأثر أنهم كانوا يكثرون من ذكر الأثر لما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النووي: كلامه جار على المذهب المختار الذي قاله المحدثون وغيرهم واصطلح عليه السلف والخلف، وهو أن الأثر يطلق على المروي مطلقا سواء كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي. وقال الفقهاء الخرسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه. انتهى كلامه. وذكر أن هذا الأثر مشهور، وهذا من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وعدهم بعض أهل العلم فبلغ بهم أكثر من 200، بل بلغ به بعضهم أكثر من 400 من الأنفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من أشهر الأخبار وأكثرها شهرة، وقد جاء بألفاظ متقاربة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على وجوب الصدق في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله مزيد الكلام. قال رحمه الله تعالى أو ذكر رحمه الله تعالى الحديث: من حدث عني بحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. ضبطه جمع من أهل العلم، وهو المشهور في ضبط يرى بالضم، والمعنى يظن، يرى يظن. وضبطه غيرهم بفتحها، بفتح الياء المثنى التحتية يرى، والمعنى أنه يعلم. يرى معناه أنه يظن، ويرى معناها أنه يعلم يقينا أنه مكذوب. قال: فهو أحد الكاذبين، أو الكاذبين عفوا، فهو أحد الكاذبين. وقد جاء كلا الضبطين فيما يرويه أهل العلم، وفيما رويناه عن أهل العلم بضمها وبفتحها، كلاهما جاء عن أهل العلم. وقلنا أنه بالضم بمعنى يظن، وبالفتح بمعنى أنه يعلم. فعلى المعنى الأول يرى فيه أنه من غلب على ظنه أن الحديث موضوع فإنه أو مكذوب، فإنه لا يجوز له أن يروي ذلك الحديث إلا مع بيان حاله. ومن أهل العلم من يلحق به حتى الضعيف، من يلحق به الضعيف، والأقرب أن ذلك متعلق بالموضوع على تفصيل، لأن ذكرنا في الدرس الماضي مسألة دقيقة، وهي أن قولنا الحديث الفلاني ضعيف لا يعني الجزم بنفي نسبة ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد يأتي ما يعضده فيرتقي به من الضعف إلى القبول. يقول ابن الملقن: من روى حديثا علم أو ظن أنه موضوع فهو داخل في هذا الوعيد إذا لم يبين حال رواته وضعفهم، إذا لم يبين حال رواته وضعفهم. وقوله فهو أحد الكاذبين ضبطت بكسر الياء، وضبطت كذلك بفتحها، الكاذبين والكاذبين. فعلى الأول الكاذبين هي جمع، جمع كاذب، أي هو أحد الكاذبين على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذب على الله تعالى. قال الله عز وجل: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وكذلك في المعنى الآخر الكاذبين على التثنية، على التثنية قيل هما المحدث والمحدث، المحدث بكسر الدال والمحدث بفتح الدال، إذا كانا يعلمان أو يظنان أنه كذب، فكلاهما داخل على، داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب. فالأول بما حدث، والثاني بما تحمل، الأول بما حدث والثاني بما تحمل. وهذا الحديث هو في الحقيقة من أشد ما يذكر في النهي عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه على ضبط قوله يرى بضم الياء هذا يفيدك أنه حتى مجرد الظن بأن الحديث موضوع فإن ذلك يوجب عليك التوقف في ترك التحديث به، وأن يكون منك الوجوب البيان لحال ذلك الحديث ورواة الحديث. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر إسناد الحديث، فالأول قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، ثقة حافظ، مات سنة 35 و200، من أجلة أهل العلم، وقد أكثر عنه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. قال حدثنا وكيع، وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الرؤاسي، أحد علماء الإسلام وأئمتهم، ثقة حافظ، توفي رحمه الله تعالى سنة 97 و100، عن شعبة، وشعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث، أحد أئمة الإسلام عليه رحمة الله تعالى، مات سنة 60 و100. قال عن الحكم، الحكم هو ابن عتيبة الكندي، وهو أحد الأئمة الأعلام عليه رحمة الله تعالى، مات سنة 13 و100 أو بعدها. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي، أحد أجلة التابعين، وأبوه صحابي، مات سنة 83 عليه رحمة الله تعالى. عن سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفزاري، وسمرة عليه رحمة الله تعالى ورضوان الله تعالى كان معروفا بأمانته وصدقه في حديثه رضي الله عنه، وقد توفي رضي الله عنه سنة 58. قال حاء، وذكرنا معنى حاء وهو التحول من إسناد إلى إسناد آخر، وبعض أهل الحديث يضع فوقها صح أو صح، ويريد بذلك تصحيح هذا التحول من إسناد إلى إسناد آخر، لأجل أن يبين أن هذا الإسناد الذي مضى ليس فيه سقط في متنه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد ومضى، قال حدثنا وكيع بن الجراح عن شعبة وسفيان، سفيان هو سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري، أحد أئمة الإسلام الكبار، إمام حافظ ثبت، توفي سنة 61 و100. عن حبيب، وهو حبيب بن أبي ثابت الكوفي، ثقة، كان كثير الإرسال والتدليس، مات سنة 90 و100. عن ميمون ابن أبي شبيب الكوفي، ميمون بن أبي شبيب الكوفي، مات سنة 83. عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مات سنة 50 وقيل 51. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. فذكر رحمه الله تعالى هذان الإسنادان في ذكر هذا الحديث الذي مضى معنا. وفيما ذكرنا من أن المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يشرع في ذكر الأدلة الدالة على حرمة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم ذلك، ورد خبر الفاسق وعدم قبول روايته. نعم.
باب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الأبواب كما ذكرنا هي من صنيع الشراح، وأشهر ما يوجد في ذلك صنيع النووي رحمه الله تعالى، فلعلنا لا نذكرها لأننا نقرأ المتن الآن الذي هو متن مقدمة مسلم ليس فيها تبويب.
نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما قالا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي ابن حراش أنه سمع علي رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار.
نعم، ذكر رحمه الله تعالى هذا الحديث كذلك فيما سبق من البيان من أنه سيورد أدلة من السنة على تغليظ الكذب وتعظيم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بإسناده عن أبي بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا غندر وهو محمد ابن جعفر، كان رحمه الله تعالى يلقب بغندر، لقبه بذلك ابن جريج، كان يكثر السؤال والتشغيب عليه في مجلس السماع، فقال: أسكت يا غندر، أو بنحوها. عن شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي أبو بسطام حاء وهو تحويل، قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كانا كفرسي رهان، وقد أكثر مسلم رحمه الله تعالى في ذكرهما في صحيحه عليهما رحمة الله تعالى. محمد بن المثنى أبو موسى الزمن مشهور رحمه الله تعالى باسمه، ومشهور كذلك بكنيته، مات سنة 52 و200. ومحمد بن بشار ولقبه بندار العبدي البصري، كذلك توفي سنة 52 و200، فكلاهما كان كفرسي رهان، وهما من علماء الإسلام الثقات الأثبات. قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر مضى، قال حدثنا شعبة عن منصور، منصور بن المعتمر أحد علماء الإسلام وأئمتهم وأحد مشاهير الإسلام، مات سنة 32 و100، عن ربعي ابن حراش وهو بالمهملة، ربعي ابن حراش بالمهملة، ليس في الصحيحين بالمهملة إلا هذا، وأما بالمعجمة ابن خراش فغير واحد، وهو مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، يروي عن علي رضي الله عنه وهو رابع الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الإمام الذي مناقبه قد سارت بها الركبان رضي الله عنه، وجمعنا وإياه في جنات النعيم. مات رضي الله عنه في رمضان حين طعن وهو يصلي سنة 40. قال: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار، وسيأتي الكلام عليه. نعم. قال
حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال
ما عندك إسناد زهير بن حرب.
نعم. وقال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار.
قال وحدثني زهير بن حرب، كذلك من الذين أكثر عنهم الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح، أبو خيثمة النسائي، وهو إمام ثقة ثبت، توفي سنة 34 و200. قال حدثنا إسماعيل بن علية، إسماعيل بن علية، علية هي أمه، أم علية أمه، وكان يكره أن ينادى بأمه، وهو ثقة حافظ. قال عن عبد العزيز بن صهيب، وعبد العزيز بن صهيب البناني، ومات سنة 30 و100. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك الأنصاري، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه، وكان قد خدم النبي صلى الله عليه وسلم طيلة مكثه في المدينة 10 سنين، وكان من المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات سنة 92 أو 93، وكان قد جاوز 100، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة رضي الله عنه. قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين.
أبو عوانة بفتح العين المهملة.
نعم. قال حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. محمد بن عبيد الغبري، محمد بن عبيد الغبري أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي، وهو ثقة توفي رحمه الله تعالى سنة 38 و200. قال: حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو الوضاح ابن عبد الله اليشكري، أحد أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، أخرج له الجماعة، مات سنة 75 أو 76 و100. عن أبي حصين، وأبو حصين اسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي، ثقة ثبت. عن أبي صالح، وهو السمان ويقال له الزيات، لأنه كان يبيع أو يجلب السمن والزيت إلى الكوفة، واسمه ذكوان، واسمه ذكوان، مات سنة 100. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو عبد الرحمن بن صخر الدوسي على المشهور، وهو من أكثر من روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف فيه هل هو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، مات سنة 59. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال، فقال المغيرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
نعم. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير، وهو ممن أكثر عنهم مسلم رحمه الله تعالى. محمد بن عبد الله بن النمير أحد أئمة الإسلام وحفاظ الإسلام، مات سنة 34 و200. قال: حدثنا أبي عبد الله بن نمير الهمداني، وهو ثقة توفي سنة 99 و100. قال: حدثنا سعيد بن عبيد الكوفي، ثقة. قال: حدثنا علي بن ربيعة، وعلي بن ربيعة هو الوالبي، علي بن ربيعة الوالبي، ثقة. عن أو قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة، يعني أتيت المسجد حال كوني المغيرة رضي الله عنه أمير الكوفة فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي الحديث. نعم.
قالوا حدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد.
قال حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر السعدي ثقة ثبت أخرج له الجماعة، مات سنة 89 وعفوا مات سنة نعم علي بن حجر السعدي ثقة ثبت أخرج له الجماعة، مات سنة 44 و200. قال حدثنا علي بن مسهر وهو كذلك ثقة أخرج له الجماعة، مات سنة 89 و100. قال حدثنا محمد بن قيس الأسدي، ومحمد بن قيس ثقة أخرج له مسلم وغيره. قال عن علي بن ربيعة نعم الأسدي عن المغيرة بن شعبة وذكر الحديث. طيب، ذكر رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في بيان وجوب الصدق في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلها تدور حول هذا المعنى الذي ذكرناه والذي قال فيه رحمه الله تعالى، وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الأول قال لا تكذبوا علي فإنه من يكذب علي يلج النار، فإنه من يكذب علي يلج النار. نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكذب عليه صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر أن مجرد الكذب سبب لدخول النار، وجاء على صيغة الخبر، وهذا دال على أنه من أسباب تحقق دخول النار لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا تأملت في قوله صلى الله عليه وسلم من يكذب، ففيه إطلاق، ففيه إطلاق، ومن ها هنا قال جمع من أهل العلم أن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد فإنه يعد فاسقا مردود الرواية وإن تاب، وهذا هو قول أحمد وجماعة من أهل الحديث، وخالف غيره فقالوا من تاب من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يقبل حديثه. قالوا لأن الكافر، قالوا لأن الكافر إذا تاب وروى فإنه يقبل منه حديثه وشهادته، فلأن تقبل الرواية والشهادة ممن تاب وهو مسلم، قالوا هذا من باب الأولى. ثم أولئك الذين قالوا برد روايته والقول بفسقه قالوا بأن هذا الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه مع علمه بحرمة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن وضعه الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتضي تشريع ما لم يأمر به الله تبارك وتعالى، ويقتضي كذلك نسبة شيء إلى الله تعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يترتب على ذلك أشياء كثيرة التي تتعلق بتوابع ذلك من الأحكام في الفروج والأحكام في الدماء وغيرها. فهذا فاعل لهذا الأمر مع علمه بقبحه، وهو سبب لرد حديثه. أما ذاك الذي كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا الكافر، معذرة، الكافر الذي تاب ودخل الإسلام، فإنه قد نزع ما كان عليه، وهو كان لما كان في الكفر كان لا يعتقد صحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من المباحث، لكن الأظهر في ذلك أن من تاب تاب الله عليه، ومن تحقق فيه اسم العدالة فإنه تقبل روايته ما دام أنه نزع منه اسم الفسق وسمي باسم العدالة، فإنه تقبل منه شهادته وتقبل منه روايته، والله أعلم. قال في الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحديث. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتورعون ويقلون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مروي عن عمر ومروي عن أنس ومروي عن ابن عمر وعن ابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يرون التقليل من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم ليس ذلك من باب كتم العلم، فإن من علم شيئا وجب عليه أن يبلغه إلى غيره إن احتيج إلى ما لديه من العلم، ولا يحل له أن يكتم ما عنده من العلم الذي علمه الله تعالى إياه، بل الواجب عليه أن يؤدي ما عنده من العلم إلى غيره، لأن ذلك أداءه للعلم، لأن أداءه للعلم الذي عنده سبب لإقامة شرع الله سبحانه وتعالى والعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به. قال: وذكر الحديث: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. قوله فليتبوأ يعني فليتخذ، قال الخطابي: تبوأ بالمكان إذا أخذه موضعا لمقامه أو لمقامه، إذا أخذه موضعا لمقامه، وأصله من مباءة الإبل وهي أعطانها، وهي أعطانها يعني مباركها، انتهى كلامه. قوله فليتبوأ، أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عفوا قبل ذلك من تعمد، قال من تعمد، وهذا فيه يجب أن يفهم هذا الحديث مع الحديث الأول: من حدث عني بحديث يرى، حديث سمرة من جندب، وهنا قال من تعمد علي كذبا، وقال في الحديث الثاني من يكذب علي، فينظر في كل حديث فله حال من الأحوال. الأول في من ظن أن ذلك الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو علم أنه مكذوب ومع ذلك لم ينبه على كذبه، وهنا قال من تعمد أي فعل ذلك قاصدا من عنده. الأول ليس هو الواضع، الأول ليس هو الواضع للحديث، بل هو مخبر عن ذلك الحديث الموضوع بحديث يرى، وهنا هو واضع للحديث هو الكاذب، وإن كان الأول يحتمل، وإن كان الأول يحتمل أن يكون قال من حدث عني، فهو محتمل كذلك أن يكون واضعا، لكن في قوله يرى فيه أنه أن الواضع غيره، وهنا قال من تعمد، فالتعمد صادر عن قصد وإرادة واختيار، صادر عن قصد وإرادة واختيار، فمثل هذا مستحق أن يدخل في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار، أي فليتخذ مقعده أو مقعدا من النار. وهنا قال فليتبوأ جاء بصيغة الأمر، جاءت بصيغة الأمر فليتبوأ أي فليتخذ، وقد حملها أهل العلم على معنيين: المعنى الأول الذي هو بمعنى الخبر، بمعنى الخبر، من كذب علي متعمدا فإنه سوف يتبوأ مقعدا من النار، بهذا المعنى أي سيبوئه الله مقعدا من النار. والمعنى الثاني هو الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأن يبوئه الله مقعدا من النار. المعنى الأول هو أمر لكن بمعنى الخبر، فهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك الكاذب سيبوئه الله مقعدا من النار. والثاني الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الكاذب المتعمد الكذب بأن يبوئه الله مقعده من النار. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. من أظلم من هذا؟ يفتري على الله كذب لأجل أن يضل الناس بغير علم. قال: فمن أظلم، أي لا أظلم منه. قوله فمن أظلم أي لا أظلم من هذا الذي يكذب على الله ويفتري على الله الكذب، لأن حاصل ذلك ماذا؟ أن يضل الناس بغير علم. ذكر حديث الذي بعده كذلك بإسناده إلى أبي هريرة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. جماهير أهل العلم على أن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر. جماهير أهل العلم على أن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم لا يكفر، وهؤلاء اتفقوا على أن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاسق مردود الشهادة، متفقين على أن الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم فاسق مردود الشهادة والرواية كذلك، وهو مستحق للعقاب من الله تعالى، العقاب العظيم الشديد في الدنيا والآخرة. كذلك اعلم بارك الله فيك أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تغليظ الكذب وتعظيمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفرق بين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الترغيب والترهيب وبين الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام والعقائد، فكلها مصرحة بجرم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك مذموم في الشرع. ومن ها هنا قال أهل العلم: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كله حرام، وهذا بإجماع من يعتد بقوله. وإنما قلت بإجماع من يعتد بقوله لأن ثم من قال بجواز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهم الكرامية، قالوا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ترغيب الناس أو ترهيبهم. قالوا يجوز الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لغرض الترهيب أو الترغيب، ويذكرون في ذلك حديث: من كذب علي متعمدا ليضل به، يزيدون فيه ليضل به. يقول ابن الملقن: فهذه زيادة باطلة باتفاق الحفاظ. قال: فهذه زيادة باطلة باتفاق الحفاظ، ليس لها أصل. وهنا تأتي مسألة مهمة، وهي أن هذا الدين دين كامل ليس فيه نقص، ولا يحتاج هذا الدين إلى أن يكذب على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم لأجل ترغيب الناس أو ترهيبهم. كل ما يحتاج إليه سواء كان من الأدلة والآيات والأحاديث والأحكام التي ترغب الناس في دين الإسلام وترهب الناس من عقوبة مخالفة أمر الله تعالى، فهي موجودة وكافية، ولا يحتاج إلى اختراع أدلة من العقول والأذهان. وخصوصا الكثير ممن اخترع شيء من الأدلة شيء من الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، اخترع في ذلك أشياء أتى فيها بقبيح على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وذلك نقول كل ما في ما يحتاج إليه من أبواب أو في أبواب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فهو موجود بحمد الله تبارك وتعالى في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى أشياء زائدة. ولذلك كان سبيل أهل الإسلام وأهل السنة اتباع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والاكتفاء بما جاء عن الله تعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر كذلك حديث محمد بن عبد الله بن نمير بإسناده قال: أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة، أي حال كوني المغيرة أميرا على الكوفة. وذكر الحديث وفيه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه والكذب على غيره. ووجه التفريق أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ماذا؟ يقتضي تشريعا أو نسبة أمر إلى الله تعالى أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الشرع إنما هو من الله تبارك وتعالى. وهنا تعلم خطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوب التثبت وما كان عليه الصحابة من إقلال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحري والتحرز في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان أحدهم يعرق ويتصبب عرقا إذا كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما حصل لهم من عظيم ما وقر في قلوبهم من خشية الله تبارك وتعالى، لأن العلم إنما هو الخشية كما قال سلف هذه الأمة. فلما عظمت الخشية في قلوبهم حصل لهم ذلك الخوف من الكذب على الله تعالى أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ركب الناس الصعب والذلول. ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم أولا يسمعوا من كل من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا ما هنالك وأقبلنا على ما نعرف، كما جاء عن ابن عباس بنحوه، والله أعلم. وكذلك ذكر الحديث الآخر حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كذلك بقوله: إن كذبا قال ولم بمثله ولم يذكر. في قوله بمثله يريد به بمثل لفظ الحديث السابق، بمثل لفظ الحديث السابق. قال ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، يعني بمثل الحديث السابق في غير هذه العبارة المستثناة. فهم يقولون بمثله ويقولون بنحوه أو بنحو مثله أو عبارات أخرى قريبة من ذلك. وقولهم بنحو مثله يريدون به ما كان فيه بعض أو أغلب ما جاء في الحديث الذي قبله، ويقولون بمثله يعني بلفظه بنفس اللفظ السابق، ويقولون بنحوه إذا كان بمعنى الحديث السابق، والله أعلم. أنا نقف هنا، صلى الله سبحانه وتعالى فقهني وإياكم في الدين وأن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والله أعلى وعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.